واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن وضعك كحاكم للبلد وانت ماشي على حبل مشدود ما بين محاولتك انك تظبط رجالتك وانك تسكت معارضينك وانك ترضي شعبك او تسده على اقل تقدير، وكل ده وانت بتحارب عشان تثبت رجليك على الكرسي وتعمل ثروة لغاية ما تسيب السلطة في النهاية لابنك، او تسيب له هو وعيلتك خميرة محترمة يتساندوا عليها لو معرفوش يحافظوا على العرش من بعدك. وجرينا معاكم بالاحداث وعملنا مراجعة كده ليلة الامتحان فيها منهج مختصر من 7 قواعد تعملهم عشان تحافظ على مكانك، تلهي شعبك وتلعب على عقولهم بال3 ورقات عشان تشغلهم عن قرف حياتهم، وترشق في كل حاجة في البلد وتركز ان كل قرار يبقى فيه مصلحتك قبل كل، وطبعا اهم قاعدة انك تشك في اعدائك مرة وفي اصدقائك 1000 مرة. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية ونبدأ نشوف لعبة الاقتصاد في بلدك هتلعبها ازاي. هتمسك مفاصل البلد وتنفذ مشاريع وتبني مدن وكباري، يعني اقتصاد دولة بالكامل. هتجيب فلوسه منين وهتصرفها ازاي؟ ناخد آلة الزمن ونرجع ملايين السنين كده، فنلاقي إنسان بدائي زي أي إنسان بدائي اسمه عبد الصمد مثلا. يعني الأسطورة بتقول إن عبد الصمد عمل بيبي على النار اللي مولعها، وقرر ياخد بعضه مع نفسه ويطلع من الكهف عشان يلف الأرض وهو عمال يكتشف حاجات جديدة ويتطور ويعرف حاجات عمره ما كان عارفها وهو بأنتخ قدام النار ولابس فروة الخروف وقاعد بينش ما بيعملش حاجة. بس كان على رأس الحاجات اللي اكتشفها دي ان ايه ده في ناس تانية غيره، ناس هي برضو متنطورة في كل حتة في الارض وبيعملوا نفس الحاجات اللي بيعملها في يومه. فتصاحب عليهم وقرروا يعملوا عشيرة ويتجوزوا من بعض ويسافروا ويصطادوا سوا. من لحظتها ده عبد الصمد طعم ان يكون في ناس حواليه، مجتمع يعيش فيه ويتنقل معاه ويواجهوا الخطر ويعيشوا يومهم العادي سوا. لكن عبد الصمد بمرور الوقت حس ان العشيرة دي مبهوقة، وكل واحد طالع له بفكرة عاوز يعملها، اللي يقول لك نروح نصطاد من النهر اللي على اول الشارع، واللي يقول لك لا انا طالبه معايا اصطاد ارانب من الغابه، واللي يقول لك انا مكسل اصلا انا هقعد العب سيجا مع اصحابي. كل واحد له فكره وكل فصل فيهم عمال يقرر على مزاجه ويوافق او يرفض باللي يناسب مصالحه ورغباته هو. فقعد عبد الصمد كده قعد الصفا يفكر مع نفسه من غير يا عيني ما يشرب له بق قهوه يعدل مزاجه ولا يشد حجرين يمخمخ بيهم، لحد ما وصل لفكره بسيطه جدا بس عمليه وتخلص الليله دي. فكره تتلخص في سؤال واحد، هو احنا ليه ما يبقالناش كبير يمشي كلامه على الكل، يقول نعمل ايه فنروح معاه، او لا خلينا قاعدين فنقعد ننتخ جنبه. طالما كل واحد برأي يبقى المفروض يبقى لنا اللي ننفذ رأيه هو حتى لو غصب عننا وما نسمعش كلام غيره. وعنها وقعد عبد الصمد يلف في الكهف زي المكوك، يفرم ويقوم ويقعد ويعضعض في عظمة الديناصور اللي اصطاده، لحد ما طلع الصبح ولم الناس واعلن الخبر من النهارده مفيش ربكه، مفيش قرارات تتنفذ وقرارات ما تتنفذش، وكل واحد يبقى زي الخازوق يطلع بفكره جديده ويعمل اللي هو عاوزه. انا اعلنت نفسي رئيسكم وكبيركم، ومن اللحظه دي كلامي هيمشي على رجالتكم وحريمكم نفر نفر وان كان عاجب. بس كده يا عم، الله يرحمه كان راجل صاحب مزاج زي ما انت شايف. طبعا مش محتاج اقول لك ان القصه خلصت في لحظتها اول ما قال الكلمتين دول، الناس اتلموا عليه وكل واحد اداله اللي فيه النصيب بقى، بوكس من هنا على شلوت من هناك على طوبه في دماغه. ودي كانت اخر حاجه نعرفها عن سيره عبد الصمد في حياتنا دنيا. بس اللي يهمنا هنا ان الفكره اللي قالها ما ماتتش معاه، دي قعدت تلعب في دماغ واحد تاني من العشيره. اي نعم هو كان من ضمن اللي سنجفه عبد الصمد، بس وهو بيلطش له كانت الفكره في دماغه عماله تزن وتكبر لحد ما قرر يحكيها لواحد صاحبه، وصاحبه حكاها لصاحبه، وفضلت تتنقل جيل ورا التاني لحد ما ظهرت اخيرا للنور وقررت جماعه ما من البشر في مكان وزمان ما نعرفوش ان هم يختاروا واحد يبقى رئيسهم وكبيرهم، وكبيرهم ده تعجبه نفسه والمكانه الجديده تلعب في دماغه فيتفرعن ويدوس على الناس، فالناس تشيله وتجيب غيره، لحد ما وصلنا للزمن اللي احنا فيه دلوقتي. والفكرة اللي بدأت بشكل بدائي من عبد الصمد اتبلورت وبقت مدرسة في الحكم اسمها الديكتاتورية، مدرسة لها علم وقواعد ثابتة بتلعب بيها عشان توصل لحكم ملايين من البشر، مش مجرد 10 ولا 20 نفر زي زمان. والقواعد دي كلها هدفها تخدم فكرة واحدة بس، ازاي تفضل الحاكم المطلق ومركز كل شيء في بلدك، مركز الاهتمام ومركز الخوف ومركز التطبيل ومركز كل طبقات وفئات وعشائر بلدك. ما هو زي ما الانسان الاول عرف يبقى رئيس على عشيرة صغيرة وبعدين كذا عشيرة تتحد تحت حكم قائد واحد يعرف يسيطر عليهم كلهم ويوزع الغنائم والحيوانات اللي بيصطادوها ويمنع الصراعات ما بينهم وبين بعض، زي ما كل ده حصل بشكله البدائي البسيط فبيحصل دلوقتي برضه وبنفس الصورة كمان. هتلاقي عندك بلاد فيها فئات كتير مش متجانسة بس عايشين مع بعض بدولة واحدة، مسلمين ومسيحيين، عرب وأكراد، شيعة وسنة، بيض وسود وأسيويين ومهاجرين، كل دولة طبيعي جدا يبقى فيها أكتر من جماعة أو فصيل، والحاكم القوي هو اللي يعرف يسيطر على كل دول بقبضة من حديد وما يسمحش لأي فرصة نزاع أو صراع ما بينهم، ويستخدم ذكائه عشان يفضل مركز الجماعات دي كلها والنقطة اللي بيدوروا حواليها عشان يرضوه أو عشان خايفين من عقابه. عندك بوتين مثلا كان شاطر جدا في اللعبة دي وعرف يعمل خطواتها بذكاء شديد عشان يسيطر على بلد ضخمة بحجم روسيا اللي وصل الصراع بينه وبين الطوائف فيها للكريملين نفسه، وبقى كل واحد فيه عنده سياسة بتخدم اللي منهم بس، ده غير الاقتصاد اللي قايم على فكرة تركيز الثروة في يد أقلية، وده طبعا خطره عالي جدا لو مفيش رئيس قوي عارف يتدخل في أي لحظة وياخد قرار معين أو يأدب ده أو يعاقب ده لو حس بأي محاولة لهز سلطته في البلد. ده اللي خلى بوتين فاهم كويس أهمية دوره كمركز للدايرة في بلد نخبته الحاكمة بتتخانق على كل حاجة، على الاهتمام والسلطة والموارد وخير البلد نفسه، ودوره السيطرة عليهم من ناحية ومنع أي حد يحاول يكون ثروة من وراه، وطبعا عقاب اللي يخرج عن النص أو يشم نفسه شوية ويفتكر نفسه قادر ينطحه. يعني باختصار بقى وسطهم عامل زي الحكم الفاصل، هو النظام في صورة شخص، وطول ما هو موجود النظام ده ماشي بشكل صارم زي الساعة، عشان كده النظام غالبا بينهار أول ما يضعف هو أو يموت لأنه كله قايم عليه. أنا بقى عاوزك تتعلم ده منهم كويس جدا قبل ما أعلمك الاقتصاد يتلعب إزاي. هتقولي بس النظام هينهار بعد ما أنا أموت. طب ما ينهار يا عم ولا يولع وأنت خلفته ونسيته، المهم يفضل متلصم طول ما أنت عايش. فخلينا في الاقتصاد، لأن ببساطة الفكرة مش مجرد مشاريع بتمضي على ورقها وتاخد قرارات تنفيذها وشكرا على كده. زي ما بتاخد قرار سياسي يرفعك السماء أو يرميك من على الكرسي، فالاقتصاد زيه وما يقلش عنده خطورة كمان. لو ما كنتش هتعرف توازن بين كل الفئات اللي حواليك وتراضيهم وتفهم إن كل واحد فيهم بيدور على مصلحته، يبقى أي قرار اقتصادي مش محسوب أو فيه مخاطرة هيرميك ورا الشمس، لأن كله هيبقى جاهز لحظة القرار ده عشان يمسك فيه بإيديه وسنانه ويقول أهو ما بيعرفش يدير البلد، أهو فاشل وهيغرقنا. وعارف ده ليه؟ لأنك من الأول معرفتش تسيطر أصلا. عشان يفهموا بالعافية إن القرار ده مهم إزاي أو المشروع ده تكلفته عالية لكن حيوي وضروري إزاي وهكذا، لازم تتعلم تبقى جريء، ما تسيبش كل حاجة للظروف، تمسك الكل من رقابيهم عشان لحظة ما تاخد أي قرار اقتصادي ما يعجبهمش تنط في كرشهم وانت مطمن، تطيح وتزعق وتشتم ويبقوا بيسقفولك كمان من فرحتهم.
انت مين؟ ربي انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ انت دارسه؟ ايه ده؟ تدرسين الكلام اللي بتقوله ده؟ انت عايز دولة تقوم ولا عايز تفضل ميتة؟ ادرسوا الموضوع كويس وعرفوا البلد فيها ايه.
طيب قصور رئاسية امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسية وهعمل هي ليه؟ انا بعمل دولة جديدة.
بس خد بالك التسقيف ممكن ينفع كم مرة لكن مش هيدوم لك كتير. ما تفكرش انك هتعيش للابد تزعق وتسخط وتنطر والناس تسقف لك وهم معجبين بشجاعتك. لما يوصلوا لحد معين شاربوا فيه قرارات منيلة كتير منك، ساعتها هم اللي هينطوا في كرشك حرفيا. بص اتعامل مع الامر على انه دورة حياة كده، تيجي الحكم بزهوتك وبسلوفانتك والناس بتبقى بتحبك وتمجد فيك كام سنة والزهوة تبدأ تقل والغضب يكتر والمعارضة تكبر، واللي كانوا زمان بيحبوك 100% هيقلوا بالتدريج، واللي لسه بيدافعوا عنك هيبدأوا يشوفوك مش الفظيع الرائع اللي كانوا فاكرينه في أول عهده، لغاية بقى ما نوصل لنهاية الفيلم اللي فيه تروح خالص آخر بقايا الصورة الحلوة وتلاقي أغلب البلد بقت بتعارضك والناس بتسب وتلعن فيك ليل ونهار، وهوب تنتهي حياتك برصاصة أو بانقلاب أو بثورة شعبية ترميك في الحبس بقيت عمرك لحد ما تموت. عارف الفيلم ده شفته كم مرة؟ أهي النهاية كانت واحدة فيهم كلهم، وجاية جاية ما تقلقش، ملاش مهرب يعني، أنت حبيبي ولازم أكون أمين معك، لأن للأسف هو خط واحد مفيش ديكتاتور ما مشيش عليه من أوله لآخره، بأغلب تفاصيله ببدايته بنهايته كمان، يبتدي بحاجة وهوب بتجري به السنين يلاقي نفسه انتهى بحاجة تانية خالص، حاجة أنيل 100 مرة من اللي بدأ بيها. ده بيحصل إزاي؟ أنا أقول لك بسرعة. بص يا برنس، أنت دلوقتي جيت الحكم، حلو؟ آه والله، أنت هو اللي واقف قدام الناس على المنصة بتعمل باي باي وبتشاور لده وبتحيي ده، والناس باصين لك في أول خطاب رسمي على إنك فوق راسهم وراس اللي خلفوهم، إنسان خارق، نصف إله جاي ينقذهم من عذابهم وقرفهم مع الحكام اللي فاتوا ويحول بلدهم لهواي، اللي الرجالة فيها مفخدة طول اليوم على البحر والستات ممددة على الشيزلونج بتشرب كيوي وبتأزأز لب، بلا شغل بلا تعب بلا قرف، حلو كده؟ دي الصورة اللي هيستقبلك بيها شعبك أياً كانت الطريقة اللي نزلت على دماغهم بيها زي القضاء المستعجل، وهيبقوا متخيلين يوم ما تموت كمان هو اليوم اللي هتنتهي فيه البشرية وتقوم القيامة والشمس تطلع من المغرب وحالة كرب كده يعني. ولو انت صايع بقى وطبقت الخطوات اللي قلتها ففي فرصة محترمة انك ما تسيبش الاثر ده بس في بلدك، ده انت هتطلع بيه كمان للعالمية وتسيب اثر دولي يقعد للاجيال الجاية زي يوليوس قيصر كده ولا الاسكندر الاكبر ولا حاجة. وحتى يا سيدي اضعف الايمان لو كانت كاريزمتك بعافية شوية ومستوى ذكائك مش قد كده، فبرضو قدامك فرصة الناس تشوفك حاكم كبير وقائد لكل ومنقذ للبلد لو عرفت تستغل قدراتك كويس وتطور نفسك. عندك كيم جونج إيل مثلا، اهو كان كل اهميته في الحياة انه ابن كيم إيل سونج، والواد يا عيني هو ورجالته كانوا بينحطوا في الصخر بكل طريقة عشان يلاقوا له نفس احترام ابوه من الناس، لكن ما عرفش، فتحول مع الوقت لشخص شرس وعنيف والناس بقت تهري تريقة من ورا ظهره عليه وعلى تصرفاته. فكرك هو استسلم، قال لك طالما مش عارف ابقى رمز عظيم زي ابويا يبقى العب بقدراتي اللي عرفها كويس، وهوب بقى طاغية زي ما الكتاب بيقول. حاكم عمره ما هيبقى مهم في ثقافة الناس ووجدانهم زي ابوه، لكن عارف يبقى له دور واهمية لدرجة خليته يتطبل له في حياته وحتى بعد ما ساب الدنيا كلها. ووسائل الاعلام الحكومية لما مات بقى بتتكلم عن الطبيعة اللي حزنت عليه، وجليد البحيرة اللي اتكسر بصوت رج السماء والارض، والجبل اللي قمته نورت، وحاجة اخر خلل فعلا. بس شفت الصياعة؟ شفت بدأ بايه وانتهى بايه؟ خلاص كده اول مرحلة زي الفل، بدأنا ناخد قرارات اهو ونستغل قدراتنا وحب الناس لينا ونستثمر في البلد ونراضي ونعاقب والحياة ماشية. انت كده تودكت وبقيت سياسي ذكي ومسيطر على كل اللي حواليك. اي نعم محدش بيموت فيك زي الاول، لكن راضيين بيك كأمر واقع يعني، والسلطات كلها معاك، وبتتحكم وبتعزل وبتعين وبترتب صفقات وتأشر على قرارات جديدة وتفتتح مشاريع، ووسائل الإعلام بتتكلم عن عدلك ونبهتك وحبك للغلابة، وصورك اللي نازلة ترف وانت متصور مع أم فلانة والحاج علان، ووشك يعينها هيبوظ زي المولتو من كتر التأثر. في الوضع ده بقى انت في قمة المنحنى، عارف تستفيد من كل الحاجات حواليك، وخير البلد بيصب في جيبك وثروتك بتكبر، ومحدش عارف يعارضك، والأهم انك بتاخد القرارات اللي انت عاوزها باسم الامن القومي وحماية البلد ومش عارف ايه، والناس في الفترة دي اتعودت، يعني بتفقعهم كل قرار والتاني وهم راضيين. خدت بالك من ان الناس اتعودت وبتاخد كل قرار والتاني وهم راضيين؟ دي اهي دي بالظبط بداية ثالث مرحلة اللي انت فيها تبدأ تلسع بقى وجنون السلطة يسيطر عليك اكتر واكتر، والقرار اللي كنت بتاخده وانت متردد وقلقان من رد فعل الناس بقيت بتاخده زي صباح الخير كده وانت مطمن ان الناس راضية وكله خيرس خلاص، وانت ورجالتك مسيطرين على الوضع. محدش وقتها للأسف هيقولك انك خلاص فقدت الدعم الشعبي ليك، وحتى لو قالولك فانت مش مهتم عشان الكرسي والقوة المطلقة لحسوا مخك، وبالتالي تبدأ المعارضة تزيد وانت ترد بالقوة وبالجيش والشرطة، فالعنف يتضاعف والمظاهرات تكتر، واللي كان زمان ما يجرؤش ينظم وقفة واحدة ضدك بقى دلوقتي بينظم اضراب ورا التاني وينزل وينزل اللي معاه كمان، فانت ترد بعنف اكبر وتفضل العجلة تدور انت والشعب نازلين تلطيش في بعض. ساعتها الناس هتبقى خلاص مسحت صورتك القديمة باستيكا ونسيت كل خير منك حتى لو كان مهول، ويبقوا شايفينك مجرد طاغية شهوته الدم وعنده استعداد يضحي بأي حد بس يحافظ على كرسيه، حتى لو بالسجن أو التعذيب أو القتل، وبوسائل لو سمع بيها هتلر نفسه كان قال عشان أبوه لزقهولك من فرحته بيك. لكن هنا أحب أبشرك إن دي هتبقى نهايتك، وطالت ولا قصرت هنقرا لك الفاتحة كلنا، أو لو حظك حلو هنجيب لك عيش وحلاوة في السجن، ولو أمك دعيالك في ليلة قدر قوي بقى هتخرج من المحكمة على مستشفى عسكري أو إقامة جبرية لحد ما الناس تصحى في يوم على خبر وفاتك وتبقى توتة توتة خلصت الحدوتة. شفت النهاية دي؟ أنا بقى دوري أعلمك إزاي تأخرها على قد ما تقدر، لأن هي جاية جاية، وأول وأهم حاجة أعلمها لك وتساعدك تأخرها هي الاقتصاد ببساطة. فعاوزك بقى تقعد كده وتسترخي وتديني ودانك عشان إحنا دلوقتي في مرحلة تجهيزك للنغنغة كلها. العز اللي هتقعد فيه انت وعيلتك 20 ولا 30 سنة جايين وعليك خير، هعلمك تجيب فلوس العز دي منين وتصرفها في ايه عشان يطلع لك نصيب منها. شوف يا سيدي، قبل اي شيء وزي اي سباك جاي يصلح كوع مطبخ لازم تفرش لنفسك وتعمل الدخلة دي على الناس، يعني تبقى البلد بتنهار والناس تعبانة وبتشتكي والكل مستني قرارات إصلاح اقتصادي وانت سايب كل ده وبادئ بسم الله الرحمن الرحيم مين الحمار اللي كان شغال لكم في البلد دي قبلي كده؟ وش متستناش، مفيش حد بدأ ألف به اقتصاد إلا لما فرش لنفسه الأول ولبسها للي قبله. ده معرفش يصلح حاجة، ده خرب الدنيا، إله يجيله ويحط عليه البعيد. بس ما تخافوش، أملكم عندي أنا، اللي قبلي ده أصلا كان بتاع مخلل والبنك الدولي وصندوق النقد موالسين معاه عشان حاطين عينيهم على البلد وعاوزين يوقعوها. واحد يقولك وهم مالهم بس يا عم، هم دورهم يساعدوا الحكام مش أكتر، عاوز سلفة خد، عاوز قرض في التاني خد، لا عايزين يوقعوا ولا ينيلوا. ده بقى تقوله
لا يا بلسان طويل، لا يا بلسان طويل،
مالك انت ليهم دور ولا مالهمش؟ هم ولاد خالتك، ما هم كده كده متوقعين اللي بيتقال عليهم وعارفينه كويس، فقشطه يعني نشوط فيهم كلهم وفي البطيخة اللي كانت بتحكم قبل كده عادي. اقنع الناس ان الرئيس السابق ده كان يا حرامي يا حمار، اللي يجي معاك وانت بتتكلم عليه قوله، وانت وشوقك بقى. اما المنظمات الدولية فدي كانت عاوزة تقضي على الفقرة، لا مش تقضي على الفقر، تقضي على الفقرة ذات نفسه. وطبعا بشوية تحابيش في الاعلام وترويج لحكمتك ونبهتك وشرفك وحبك للبلد، فانت كده سوقت لنفسك من قبل ما تضرب مفك واحد، وكله هيبقى مستني القرار اللي هتنطق بيه عشان يقولوا لك امين يا باشا نظفنا من قرف النظام السابق. خد بالك ان موضوع الشتيمة في اللي قبل منك ده وفي الاطراف الخارجية دي مش حاجة اثرها هين زي ما انت فاكر، بالعكس ده بشوية تركيز والصياعة منك تقدر تاكل بيها الشهد على قفا الناس، وتقدر تعتبرها اول خطوة حقيقية هتخطيها جوه لعبة الاقتصاد في بلدك. لازم الناس تشوف فيك انك جاي تعمل ثورة شعبية كاملة تصحح بيها الاخطاء، ثورة اصلاح زي الثورة البوليفارية بتاعت هوجو تشافيز كده اللي خليته بطل شعبي عند الناس، فتعالج بيها الكوارث اللي كان عاملها اللي كان قبلك ايا كان هو مين. الرئيس السابق بقى اللي كانوا محتلين البلد، الجن الازرق، مش مهم، المهم يفهموا انك جاي بفكر مختلف وعاوز تشوف ايه اللي كان بايظ وتصلحه. ويا سلام بقى لو عرفت تظبط كلامك الهكس ده في صورة خطاب عاطفي وتصريحات ملهمة للناس كده بشوية موسيقى تصويرية حزيني، انت اكلت قلب شعبك وركبت ودلدلت، وبالتالي المعارضة هتخرس من اول لقطة ليك في الفيلم لانك عرفت تاخد الكل تحت باطك بما فيهم الجيش او الحزب اللي سندك من الاول. خلي خطابك الاول ده يبقى خطاب حماسي بيلعب على وتر الفقرة، وانك جاي تخدمهم وتساعدهم وتخليهم سندك والقاعدة السياسية بتاعتك، وانك هتقف بيهم في وش العالم ووش الدول الاجنبية واهل الشر، وهم بيك هيقدروا يغلبوا الظلم اللي وقع عليهم من السياسيين اللي قبل منك سواء رئيس او حكومة او اي حاجة. خلي كلامك دايما معاهم مليان احلام وبرامج هتنقذهم من الفقر، بس خد بالك ما تاخدكش الجلالة قوي وتضرب في وعود وهمية مبالغ فيها وتشطح على الاخر، يعني في وسط الكلام كده تفهمهم انك جاي تخفف عنهم البؤس اللي هم غرقانين فيه، واخد بالك انت تخفف البؤس يعني هتقلل مستوى شوية بس من عالي لسيكة او سيكتين اقل، لكن مش هتشيله خالص. انا عاوز الناس تشوفك بطل ومنقذ لكن مش ساحر لمؤاخذة، وبطولتك دي تتلخص في انك هتشيلهم من فقر شنيع لفقر اقل شناعة، فساعتها بعد اللي شافوه هيبقى ده اقصى احلامهم، ويدعو ربنا ان هو يستمر على طول ويبقى كتر خيرك وخير اهلك كمان. هنا بقى في التوقيت ده هتحتاج مشروع ولا اتنين تأكد بيهم كلامك وحسن نيتك للناس. هو الكلام حلو وبيخدر وكل حاجة، بس برضو محتاج شوية حاجات ولو بسيطة كده تدعم كلامك. ما تخافش مش هتدفع كتير من جيبك، عارف ان مصاريفك كتير وانك عاوز توفر فلوس لنفسك ولحبايبك وكده، بس شوية صرف صغيرين في البداية هيبقوا مهمين جدا، خصوصا لما يكونوا رايحين لمشاريع اجتماعية غير ربحية قوي او بهامش ربح بسيط. اهو تنفيذ المشاريع دي اللي فايدتها هتعود على الفقراء والمحرومين هيكون له اثر عظيم جدا معاك، من ناحيه هياكد خطبك وتصريحاتك، ومن ناحيه هيزود شعبيتك ويبني سمعه انت بتحاول تعملها من اول يوم، مش بس في بلدك لكن في المجتمع الدولي كله، باعتبارك مصلح لاقتصاد البلد واللي بيعالج اخطاء النظام السابق وبيحنوا على شعبه، وكل ده هيبقى اطار شيك جدا للاصلاحات اللي هتعملها والمشاريع اللي هتعيد ترتيب الطبقات الاجتماعيه والاقتصاديه لشعبك عشان تحقق من خلالها مصلحتك السياسيه، وطبعا مصلحه جيبك اللي هيدخل فيه ربح مضمون ومستمر. اكبر مثال على الكلام اللي بقوله لك ده هوجو تشافيز بتاع فنزويلا، اللي مشاريعه لا كانت جودتها كويسه ولا نتائجها مبهره يعني، ومكسره الدنيا اكتر من اي مشروع في بلد تاني، بس صياعته الحقيقيه ان الثوره البوليفاريه اللي عملها وقلده فيها ايفو موراليس بتاع بوليفيا بعد كده عارف يغلفها باطار من الخوف على الفقراء ودعمهم، فكسب اغلب الشعب وحطه في جيبه من اول يوم، لدرجه ان المكتب الخاص بتاعه كان بيدير مهمات اقتصاديه زيه زي الدوله نفسها، يوزع رعايه اجتماعيه ماشي، يعمل برامج صحه وتعليم وتجنيد تستهدف قطاعات كبيره ورئيسيه من السكان وماله، ده غير الوظائف الكتير وكميات الرعايه والدعم اللي كان بياخدها مؤيدين تشافيز وسياساته، وبالتالي كل ده زود الولاء السياسي عند المستفيدين اللي هم الفقراء، وزود شعبيه تشافيز وضربها في السماء لانه كان بيديرها زي ما بقول لك من مكتبه، فاللي هو كان ناقص يطبع عليها صورته واسمه فصيلة دمه كمان عشان الناس تحلف له بالطلاق ان خلاص والله عرفنا ان انت اللي بتصرف علينا ومدلعنا، وده طبعا بيوصل رسالة ضمنية من تحت لتحت كده ان الخير ده كله هيروح لو ما دعمتونيش اول باول، او لو فكرتوا تمشوني من الحكم وانتوا خيالكم بقى. بس في وسط كل ده الراجل منساش دوره الاساسي، وانه ديكتاتور اصلي مش تايواني، يعني كان عارف ان الحشد الجماهيري والمشاريع الشعبوية دي بتاكل حلو بس على المدى القصير، لكن ما تخليهوش ينسى ان الداعم الاساسي هو محاسيبه ورجالته، عشان كده كان بيستفيد من اسعار البترول العالية في انه يعمل خميرة محترمة يصرف منها زي ما هو عاوز بدون رقيب، فيبعزق على الجيش ويزود مرتبات موظفين الحكومة كل فترة والتانية، ويعمل مشاريع تجيب ربح كبير، والباقي يعمل بيه كم مشروع للغلابة ويدعم الزراعة، فيبان انه المصلح اللي مفيش منه اتنين، يعني الراجل حرفيا كان محقق نجاح على مستوى المحاسيب ومستوى الجماهير مع بعض في نفس الوقت، عشان كده ما تستغربش لما تلاقيه رغم الخدمات العامة اللي كانت رايحة في داهية بطل قومي وشعبيته كل يوم بتزيد ومحقق نمو اقتصادي ما بين 8-9% في 3 سنين بس من 2004 ل 2007 وكل ده خلى عنده أرضية ونفوذ سياسي عند 4 قطاعات رئيسية من الشعب سواء الفقراء المستفيدين بالمزايا الاجتماعية دي أو الموظفين الجداد في الدولة اللي زادوا بنسبة 50% على مدار 10 سنين أو القطاعات الخاصة اللي كانت مصلحته في العقود والاتفاقيات اللي بيعملها مع الحكومة وطبعا طبعا الجيش اللي كان أنيل من القطاع الخاص وقاعد مستني هو كمان الربح المحترم اللي هيدخله أنا بقى عاوزك تعمل زي تشافز بالظبط تكسب الكل وتصرف على الكل بنسب طبعا مش كله زي بعض بس المهم تعرف ازاي ترضي كل فئة باللي يناسبها عشان تفضل شايفاك البطل بتاعها او على اقل تقدير اللي مأكلها وسترها كده كده الفقراء مش هيتعبوك قوي لان هم غلابة وبيضحك عليهم باي حاجة عندك في نيكاراجوا سابوا التعليم والصحة والمش عارف ايه وعملوا مشروع فريد من نوعه تخيل انت ايه اول حلبة تزلج على الجليد في البلد عشان الناس تتزفلط كويس في درجات الحرارة الاستوائية اللي هناك دي شفت الهبل الناس صحت الصبح لقت الست روزاريو موريلو مرات الرئيس دانييل اورتيجا بتقول البلد حر وعرق وتلزيق وكده مش هينفع طب نعمل ايه يا حاجه ما اعرفش بس احنا عاوزين فكره من بره الصندوق اقول لكم احنا نعمل ساحه تزلج على الجليد للناس الغلابه يجوا يزحلقوا فيها وينبسطوا يقولوا لها يا وليه يا سايكو تلج ايه في الحر الفظيع ده بس تقول لهم ماليش فيه عاوزه تلج يا حاجه التلج هيسيح تقول لهم مش مشكله نبني خيمه بلاستيك كبيره من المكيفه دي ماليش دعوه اتصرفوا فهم طبعا اتصرفوا مش الغلابه هيبقوا مبسوطين وملهيين قشطه احنا دافعين حاجه من جيبنا يعني وفعلا اتبنت الساحة وتمويلها بالكامل كان من حسابات شخصية غير معلنة ولا حد عارف أصلا هم مين وقعدت روزاريو تتفاشخر وتقول إن المكان ده للأطفال لأن هم اتولدوا عشان يكونوا مبسوطين في حياتهم وحقهم كلهم يتعلموا الزفلات على الجليد ممكن من برة تشوف مشروع زي ده خيابة وقلة عقل لكن لما تركز فيه تلاقي مشروع ليه بريق وزهو عند الناس لازم يسيب أثر جواهم من ناحية عشان عمرهم ما شافوا حاجة كده قبل كده في بلدهم ومن ناحية تانية عشان كان عبارة عن هدية للفقراء حاجة تحسسهم إن الحكومة بتاعتهم بتدلعهم مهتمة بيهم مش مهم بقى تعليم وصحة وغيره المهم ان الحكومة دلعتنا هو بحاجة عمرنا بسمعنا عنها حتى ما بقولكش طبعا تبني ساحة تزلج ولا حاجة لكن اللي يهمني من المثال ده تبقى عرفت نوعية المشاريع الاجتماعية اللي تاكل بيها عقل الناس ويا سلام بقى لو عرفت تلاقي مشروع برضو للفقراء وفي اصلاح وبتاع بس يجيب لك خميرة حلوة اضافية ليك انت شخصيا أبقى عرفت أربي بصحيح أقول لك مثال عندك في زيمبابوي إدارة موجابي وعلى مدار 30 سنة كانت بتصادر المزارع اللي بيملكها ناس بيض وتخليها متاحة للسمر والفقراء اللي في البلد فأنت تسمع كده وتقول طب ما الراجل زي الفل هو وبطل وبينتصر للغلابة لكن لما تعرف إن موجابي ذات نفسه بشهادة اتحاد المزارعين التجاريين سالت منهم 39 مزرعة كاملة وضمها لنفسه تعرف ساعتها إن ده كان نصاب وابن كلب مش بطل ولا نيلة تعرف بقى أنت تعمل مشروع يجمع بين الهدفين هتلاقي كتير ما تقلقش كده خلصنا المرحلة الأولى وشتمنا في اللي قبلنا الحمد لله ونقلنا كمان على الخطابات الحماسية وأخدنا الفقر على حجرنا وعملنا لهم كم مشروع اجتماعي يسد جوعهم أو يوهمهم إن قلبنا عليهم وجايين ندلعهم قبل أي شيء خلاص كده ننقل بقى على طول على المرحلة اللي وراها المشاريع اللي هتبني الاقتصاد ذات نفسه المرحلة دي هتحتاج منك تبقى دارس الاقتصاد كويس كعلم الأول وتدرس وضع بلدك وإيه اللي بيعاني منه بالظبط ومشاكله جاية منين عشان ما تنيلش الدنيا اكتر ما هي بايظ انا عارف انك بصمجي اصلا ونجحت في معهد سنتين بالعافية عشان كنت بترشي المراقبين في اللجنة بس برضو لازم تتصرف شوية قراية ودراسة مش هيتعبوك قوي يعني لما تبتدي تقرا شوية وتفهم ابعاد الصورة هتلاقي ان موضوع الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والكلام ده يعني بيعتبر تحدي حقيقي حتى للحاكم الشرعي اللي جاي بانتخابات وديمقراطية شر بره وبعيد يعني وهنا هتكتشف ان في فرق مهم جدا بينك وبين اي حاكم شرعي في العالم عارف ايه هو انه شرعي يا ابني امال انا بقول ايه من الصبح هو جاي بطريقه محترمه وفي النور وبيحكم بمؤسسات والناس هي اللي بتتحكم في مصيره فلو نايل الدنيا مش هينتخبوه تاني ولو ظبطها هيجددوا له سنين تاني عشان كده غصب عنه لازم ينحت في الصخر ويعمل نهضه اقتصاديه عشان يرضي الناس ويعيشهم كويس لانه عارف ان وجوده في الكرسي وسيرته في كتب التاريخ كل ده اصلا في ايد الناس في حاله معاليك بقى العكس هو اللي هيحصل للاسف انت لو عملت نهضه اقتصاديه عملاقه الناس هي اللي هتبقلشك مش حد تاني ايه ده مش عارف ليه لا انت شكلك كده هتتعبني والله طب خد اقول نهضه اقتصاديه يا حبيبي يعني مصانع يعني شركات يعني وظايف اكتر من عدد محاسيبك واللي هيملاها الناس العاديه نهضه يعني سوق حره مفتوحه للشغل والتنافس يعني قطاع خاص بيكبر وبيحط راسه براسك ويفتح دراعاته للناس تشتغل عنده او تستثمر معاه وكل ده بقى معناه سيطره منك بتضعف كل يوم ورا التاني على موارد البلد وعلى رجال الاعمال فيها وعلى الوظايف المحدوده اللي كنت بترميها للناس بمزاجك وبعدين انت مش واخد بالك انك لو عملت نهضه وغنيت الناس هيبداوا يحسوا براحه في حياتهم والسعي اللي قلنا عليه 100 مره قبل كده ورا لقمه العيش هيقف خلاص لانهم هيعيشوا كويس اهم بقى لو عاشوا كويسين واخدوا فوق حقوقهم الفراغ والدلع هيخلوهم ياخدوا بالهم من انهم بيتضربوا بالجزمه منك في السياسه وانك مستبد وواخد منهم كل حاجه وبتحكم بالعافيه ولابد في الكرسي، ومش بعيد يكونوا بسبب غناهم ده علموا عيالهم كويس في البلد او براها فيطلع لك جيل فاسد كده مثقف شاف الغرب بيعمل ايه فيقول عليك يا ظالم ويا ديكتاتور ويا بتاع، وساعتها هيبقى احتمال ان هم يثوروا عليك ويرموك بره الكرسي كبير جدا. وعندك اللي حصل في مصر في 2011 اكبر مثال اهو. مبارك في التوقيت ده كان عنده قطاع مهول من الشباب اللي قاعد عاطل، منهم من 85 ل 90% اعمارهم اقل من 30 سنه، ده غير اسعار المواد الغذائيه اللي ضعفت والدعم اللي ضرب غطس ما قامش منه تاني، من غير ما حد عاقل واحد في حكومته يقول له انها معادله ثابته من قديم الازل ونتيجتها ما فيش فيها جدال. ارفع الاسعار على الناس بدون ما تزودهم قصادها وساعتها هيبقوا مستعدين ينفجروا فيك لو حد ساب لهم المجال. لدرجة ان دراسة كاملة اتعملت في جامعة اديلايد على 120 دولة في خلال 40 سنة اكدت النتيجة دي في الاخر وقالت ببساطة ان البلاد اللي دخلها منخفض الزيادات في اسعار المواد الغذائية فيها بتتسبب في تدهور حقيقي في المؤسسات الديمقراطية وصاد زيادة كبيرة في نسبة المظاهرات ضد الحكومة واعمال الشغب والصراعات الاهلية. بس ده طبعا ما تقالش لمبارك ولا فكر فيه هو نفسه، فضل مكمل في سياساته ونسبة الفقر زادت لدرجة خلت 40% من الناس عايشين حرفيا على اقل من دولارين في اليوم، ده غير فشله في تقسيم تورتة ارباح التنمية الاقتصادية سواء على الناس او على رجالته ومحاسيبه. فكان طبيعي في الاخر الدراسة تثبت ان نتيجتها صح جدا والناس تنفجر فعلا في الشارع والجيش يلاقيها فرصة حلوة عشان يعزله ويجيب اللي ينغنغه من تاني بدل مبارك اللي كان هيجيب لهم ابنه المدني ينشفها عليهم. لازم بقى تحط الصورة دي في بالك وتفهم من البداية ان بلدك فقيرة، حظك حطك في مكان كده فمفيش مجال للعب بالنار. لو طلعت ابن محظوظة وحكمت في بلد غنية زي السعودية ولا الامارات كان زمانك عايش ملك ومدلع الشعب بتاعك على الاخر في مقابل ان هم يخلوهم في حالهم ويسيبوا لك الحكم انت واولادك وعيلتك كلها تبرطعوا فيه، او زي ايران مثلا اللي فهمت الحكايه دي وعرفت ان احيانا دعم الحكومه في ترفيه الناس او على الاقل تحقيق حاله رضا عندهم مش دلع او صرف على الفاضي. عشان كده كانت بتصرف فلوس البترول عندها على الناس في صوره دعم اقتصادي لكل حاجه تقريبا، من العيش للسكر للبنزين للكهرباء. وانا هنا مش بتكلم في مليونين ثلاثه، انا بتكلم في حجم استثمارات تقريبا من 70 ل 100 مليار دولار في السنه، بس الناتج بتاعها كان زي ما قلنا اتفاق ضمني بين الحكومه والناس اننا هندلعكم وانتوا ترضوا وتتسدوا وتسيبونا في حالنا نحكم زي ما احنا عاوزين. هل ده معناه ان حظك لو وقعك في بلد فقيره تقعد جنب الناس بقى وتغني ظلموه توزع عليهم تذاكر يا نصيب ولا تلم منهم قرشين وتعمل جمعيه كل يوم يقبضها واحد؟ اكيد لا طبعا، هتعمل مشاريع برضو بس مشاريع محدده، حاجات بتلعب في نطاق معين يكون الناتج بتاعها يخليك تضرب كل العصافير بحجر واحد، تقدم اللي يكفي الناس ويشبعهم من غير ما يتمرعوا وتثبت حكمك لما تظبط محاسيبك ورجالتك وتبني ثروه لنفسك في الخباثه، وطبعا تقدم صوره وهميه ان وجودك ضروري وحيوي لاقتصاد بلدك وغيابك معناه انهيار تام للاقتصاد وللبلد بالكامل. فكرك كل العصافير دي صعبه تتحقق؟ بالعكس، وانا هثبت لك واحده واحده وهشرح لك تعمل كل ده ازاي. شوف يا سيدي، اقتصاد كويس يعني تنميه معقوله تقوي بيها قبضتك السياسيه على البلد. اي نعم هتبقى من بره بغرض تحسين حياه الناس، لكن هيبقى الهدف منها انت قبل كل تحسين وضعك انت في البلد. عشان كده لازم تستثمر في مشاريع حيوية زي المباني والنقل والمواصلات وسبك المعادن والصرافة، تبني طرق وجسور ومستشفيات ومواني ومطارات وبنية تحتية، وكل ده طبعا محدش هيقدر يجادلك فيه لا في شعبك ولا في حكومتك. المشاريع اللي زي دي ليها بدل الفايدة 10، عارف ايه هم؟ ورقة وقلم واكتب وراي. اولا عشان الفلوس. عندك سبب تاني اهم؟ مشاريع يعني فلوس داخله جيبك، هم بيقولوا جيب البلد بس يعني عيب نكذب واحنا في برنامج طاهر دلوقتي. دول رايحين فين؟ ايوه حسابك اللي انت عارفه، ما تسيحش لنفسك بقى. ثانيا عشان تكبر دايره محاسيبك، حد ينسى اصله يعني والناس اللي ساعدته؟ الناس اللي حواليك دول هيبقوا مقسومين اتنين، نص ساعدك فتظبطه ونص بيعارضك فتظبطه برضه بس من حته تانيه. عندك فرانسيسكو فرانكو بتاع اسبانيا عمل كده من وقت ما انتصر في الحرب الاهليه لحد ما بقى عنده مجتمع مقسوم نصين حرفيا، نص مؤيد اغنيه ونص معارضين مش لاقيين ياكلوا، لدرجه ان اليسار الاسباني والطبقه العامله اللي كانوا معارضين له بقوا مواطنين حرفيا درجه تانيه، وبقت المناطق اللي عايش فيها العمال والحرفيين اللي بيسموهم ذوي الياقات الزرقاء مناطق محرومه من الدعم الرسمي وتحولت لاحياء فقيره، الجوع والعنف اساسيين فيها كعقاب من الدوله، في الوقت اللي كان انصار فرانكو متبغددين اخر بغدده. وطبعا كانت نتيجه ده الاف من عمليات الاعدام والمجاعات وحالات الانتحار تحت حكم شخص واحد قاعد سنين في السلطه لحد نص السبعينات من غير ما يهتم يصلح اي حاجه من ده، هو مش قاعد خلاص يتحرق هم عادي. يبقى لازم تفهم انك محتاج مشاريع عشان رجالتك ينوبهم الحب جانب زيك. ثالثا عشان رجالتك هتشتغل، ما هو مش هيقعدوا منتخين زي ما قلنا قبل كده ويبداوا يفكروا في حالهم، لازم تشغلهم طول الوقت، ومن ناحيه تانية توفر وظايف تجيب لك موظفين جداد باستمرار حتى لو كان ده هيخلي مشاريعك تكلفتها اعلى او مش عمليه، مش مهم. المهم تكسب الشباب الصغير زي ما بتكسب الحيتان الكبار بالظبط. الصغيرين دول هم وقود الانتفاضات والمظاهرات، يبقى ما ينفعش ترميهم بره اهتماماتك. لو لقوا ان فرصه انضمامهم لمظاهره ضدك هتخليهم يخسروا اكل عيشهم، هيفكروا يروحوا لها يعني؟ لقمه العيش المضمونه اهم. عشان كده عاوزك تكسبهم وتكسب العمال وتهتم شويتين بالمحليات. يعني من كل كم مشروع بتبنيه، لو عملت طريق او كوبري مثلا، خلي شركه محليه اللي تمسكه. اقول لك قسمه على كذا شركه، ان شاء الله حتى كل كيلو شركه ولا حاجه، حتى لو كان ده معناه 100 عقد مع 100 شركه، والطريق او الكوبري تبقى تكلفته اعلى مليون مره من الطبيعي، مش مهم. المهم تخلي الناس تشتغل، وفي المقابل يلاقوا في الشغل معاك مزايا ومكافآت تخليهم يفكروا 1000 مره قبل ما يتظاهروا ضدك. رابعا، عشان دعايه ليك كبير. مشروع بيتعمل يعني يا اما عليه اسمك يا اما عليه صورتك على كل ركن فيه، على الرخام، على الحيطان، بوسترات في المدخل، وبوسترات على حواجز الطريق. اقول لك لو قدرت تشيل بلاط حمامات السباحه وتفرش صورتك، او تحفر خلقتك على شجره في المشروع، اعملها. بلدك ومشروعك وانت حر. ده انت لو داخل محل عطاره هتلاقي صوره الحاج صاحب الدكان على علب الكمون، مش هتحط انت صورك في كومباوند؟ وما تنساش بقى تبقى المشاريع شغاله طول النهار حتى ايام الاجازات، مش عاوز حد ينزل الشارع ما يلاقيهاش في وشه ويلاقي صورتك اول حاجه قدامه. الدعايه دي هي اللي هتبني لك سمعتك، ويا سلام بقى لو عرفت تستغلها وتشوه اللي قبلك. حاجه من عينه مرحبا بكم في منتجع الرئيس عوضين القائم على انقاض مشروع البهيم اللي قبله. فاكرني بهزر؟ انا بتكلم جد جد. عندك في نيكاراجوا ارنولدو أليمان كان بيعمل مشروع طرق جديده، فحط يافط مكتوب عليها بالبونط العريض نعتذر عن الازعاج، لكننا نستبدل الطرق ذات الجوده الرديئه التي بنتها الاداره السابقه. حد يفوت فرصه زي دي؟ خامسا، عشان تعرف تستغل المشاريع دي في كسب شعبيه خاصه عند اهل لك أو قريتك، فتجمع بين خوفهم منك كرئيس قوي وبين حبهم ليك من كتر حنيتك عليهم. عندك مثلا موبوتو سيسيسيكو بتاع زائير، حول قرية أجداده اللي اسمها بادوليت من قرية ميتة كلها غابات لمشروع أشغال عامة بملايين الدولارات. بنى فيه بس 3 قصور رخام أبيض وفندق ضخم ومركز مؤتمرات وشوارع واسعة مليانة شجر ومطار دولي كمان. طبعا ليك ان انت تتخيل ان القرية الميتة دي في ظرف 20 سنة انفجرت في عدد السكان من 2000 واحد بس ل 30,000 واحد. اي نعم هي اتدمرت بعد ما رموه بره السلطه في 97، ورجعت تاني قريه معزوله، والقصور انهارت والطرق اتبهدلت من الاهمال والامطار الاستوائيه، لكن في النهايه عارف يخليها 20 سنه متبغدده وكل رجالتها في صفه وداعمين ليه. سادسا، عشان مشاريع اي حكومه معناها مميزات خاصه ليك ولحبايبك. مش بتكلم بس عن الارباح، لا، عن مزايا اقتصاديه مفيش حد غيركوا هيعرف يلاقيها في البلد. يعني مثلا عشان تعمل مشاريع وتبني مصانع وشركات لازم توفر لها حمايه اقتصاديه، بما انك المسيطر على السوق والمسيطر على الصناعات الرئيسية فيه، وإلا البلد تخرب وتبقى الصناعات اللي المفروض أساسية في إيد كل من هب ودب. أهو الحماية دي بقى بتسمح لك تاخد قرارات محدش ممكن ياخدها غيرك، وتوفر لك مزايا مفيش حد تاني برضو غيرك يعرف يستمتع بيها. اقول لك ميزه واحده على الماشي، عندك مثلا انك في اوقات كتير هتتدخل في السوق عشان تشوف ايه العمله الاعلى في القيمه وتحدد لها سعر صرف عالي، فبالتالي تعطش السوق وتخلي اللي معاه العملات دي حبايبك يعني في مركز قوه ووضعهم امن وعارفين يديروا مصالحهم، وبالتالي هم كمان هيعرفوا يطلعوا مكافآت لاتباعهم ومؤيديهم وثروتهم تزيد ويوسعوا شبكه علاقاتهم، وكل ده باشرافك وتحت رعايتك لانك سمحت لهم بده من البدايه، والمنفعه في الاخر عايد عليك. وده اللي رجال الاعمال الكبار في بلدك فاهمينه كويس، وبمجرد ما ينسوه بتفكرهم تاني بقرصة ودن صغيرة تخليهم يعرفوا حجمهم ويجوا بشيكاتهم لحد عندك عشان ترضى عنهم وما تدمرهمش في السوق بقراراتك. سابعا، عشان المشاريع غطى حلو جدا ليك وانت ثروتك بتزيد، مش بتبني وبتعمر والناس لاقيه اللقمه والسكن والحمايه، يبقى محدش له حاجه عندك بقى، تغتني تطلع ارباحك لله، انت حر، هم في حالهم وانت في حالك، زي ما كان بيعمل سهارتو بتاع اندونيسيا اللي كان بيطمن ان كل الناس بتاكل وبتتعين في وظائف وفي نمو اقتصادي. اي نعم بطيء بس شغال، ده غير الفتره من الستينات للثمانينات اللي قلل فيها عدد الفقراء من 60% ل 14% وحسن الظروف الاقتصاديه بشكل كبير. بس سبحان الله يا اخي، كل الانجازات دي كانت بتحصل من هنا وثروه الراجل بتنفجر من هنا، تقولش سحر. سهارتو اللي قلت لك عنه سطرين دلوقتي يخليك تفتكره اعظم حكام العالم من كتر اصلاحه الاقتصادي. التاريخ بيعرفه انه قدر يجمع واحده من اكبر الثروات الشخصيه اللي عرفتها البشريه في 32 سنة كاملة، وكل ده والواجهة بتاعته انه مصلح اقتصادي ووطني عظيم. عرفت بقى قد ايه بنى المشروعات مهم ليك في البلد وهيفيدك جدا؟ هنا بقى يجي السؤال المهم اللي طبيعي حد هيسأله لي دلوقتي، طب انت قلت لي فوائد للمشاريع بس ما قلتليش انا هبني ايه بالظبط، وهجيب اصلا الفلوس بتاعتها منين؟ نبدأ بسؤال هجيب فلوسها منين ده الاول. الموضوع بسيط، مش قلنا الحاكم الشاطر بيجيب القرش من بذر العنب؟ عندك مليون وسيلة، افرض ضرائب على كل حاجة، على المرتب، على العقارات، على الاراضي، على المية والكهرباء الكهرباء والغاز والبنزين، على فواتير المحمول والعربيات، وعلى الحاجات الساقعه والوجبات السريعه حتى. خلصت الضرايب، خش على الرسوم. افرض رسوم على الطرق وعلى الكباري وعلى استعمال وسائل النقل، على الدمغات واستخراج الاوراق الرسميه لكل مواطن. ارفع الجمارك وخلي الناس تدفع ثمن الحاجات اللي بتيجي من بره، من اول المكياج ولعب الاطفال لحد السجاير والموبايلات والعربيات. وفوق ده كله استخدم كل قرش بيدخل للبلد من تصدير منتجاتها ومواردها زي الغاز والبنزين عشان تمول مشاريعك. خلصت كل ده، عندك المنح والإعانات. اشحت ما يهمكش، وحد يراجع وراك أو يراجعك أنت شخصيا. لو عرفت تدير الشؤون المالية لدولتك بشكل مظبوط هتعرف تمول مشاريعك كويس، لأن مفيش حد زي الحكومة عنده قدرة تمويل مشاريع التنمية دي في البلد، ولا حد زيها برضو يقدر ياخد أي قرار في صالح المشاريع دي أو يخليها ضرورية من الأساس. فلو عرفت تستخدم الميزتين دول صح، الباقي هيبقى مقدور عليه. لكن لو الدنيا بهوقت منك وقعدت تبعزق شمال ويمين، ساعتها هتلاقي نفسك مضطر تستلف وتاخد قروض من الحكومات الأجنبية أو البنوك الدولية، وده غير محبذ. بس بالشكل ده هتلاقي نفسك مضطر له في النهاية. خلصنا وعرفنا هتجيب الفلوس ازاي، نخش بقى على المشاريع نفسها. بمجرد ما الاقتصاد بتاعك يبتدي واحدة واحدة يقوم على حيل والشعب يبدأ يدوق خيرك، لازم تنزل بمشاريع كبيرة تضمن استمرار نجاحك الاقتصادية وتبني لك شعبية اكتر، وتخلي اسمك منتشر في وكالات الانباء والجرايد العالمية باعتبارك المصلح الاقتصادي الفذ اللي نهض بالبلد وحولها بفضل حكمته لدولة حديثة وقوية. عارف ايه اول مشروع تبدأ بيه؟ اقدم مشروع عارفه التاريخ، الطرق والكباري. لما اخذ رئيس، والله انا حاولت طول الحلقة ان انا ما اجيبش سيرتك، بس اعمل ايه يعني، جيت سيرة الكباري يبقى لازم تبقى راشق فيها. موضوع الطرق والكباري ده ما تفتكرش انه جديد او البشرية عرفته في الكام قرن اللي فاتوا، بس ده كان موجود من ايام الامبراطورية الرومانية. يا راجل، الرومان بانوا في الامبراطورية بتاعتهم شبكة طرق متمهدة على اعلى مستوى، ربطت المناطق البعيدة بقلب الامبراطورية وسهلت التجارة من كل حتة للتانية. انت كمان هتبني شبكة طرق اجدع من اللي بناها الرومان، بس مش عشان تسهل التجارة ولا الزراعة حتى، كده كده التجارة هتتسهل بالطرق الجديدة دي من نفسها، لكن عشان بس فيها قرشين حلوين وانت حبيبي وانا عاوز مصلحتك. مشاريع الطرق والكباري دي غالبا بتلاقي فيها مستثمرين اجانب، بس لو ما لقيتش ما تكسلش، استثمر انت وخليك متاكد ان الربح هيجي اضعاف اضعاف اللي صرفته، وهيأثر بشكل كويس على شعبك. وفوق ده كله هيبقى شهاده ليك في التلفزيون والجرايد انك راجل سخي والفلوس اخر حاجه بتفكر فيها، انت بتفكر في البلد وشكلها ونظافتها وراحه مواطنيها. وطبعا انت هينوبك من الحب جانب لما تبني لك شبكه طرق محترمه في قلب العاصمه، تربط قصرك بالمطار ولا مجلس الشعب ولا المحكمه الدستوريه، وتبقى ماشي عليها بعربيتك وانت قاعد متجعص كده وفرحان بنفسك انك انت اللي عاملها. ومش بس الطرق اللي في قلب العاصمه، ده حتى الطرق بين المحافظات اللي هتسافر عليها تفتتح مشروع ولا تصيف، الطرق دي لازم تهتم بيها ولو على حساب الناس العادية. هو انت بتبني طريق عشان تتعذب والناس هي اللي تسوق مرتاحة؟ عندك الطريق اللي كان بيوصل للمصيف بيت لاجونا دي تسكابا، البيت الصيفي بتاع ارنولدو أليمان رئيس نيكاراجوا. الطريق كان متمهد وبيوصل بين البيت والطريق الرئيسي اللي بيسوق فيه الرئيس، بس عشان ده الرئيس اهتموا ان هم يرصفوا الحتة بتاعته وتجاهلوا اخر 50 متر كانت فاضلة من الطريق. مش مهم، مش دي بتاعت الناس العادية، خلوهم يمشوا في الرمل والطين، انا مالي. المهم تخلي الطرق دي كلها زي الكتاب ما قال، مفيش مطبات ولا حفر، سلاسة وشياكة وإضاءة قوية وعلامات مرور أوروبية. عاوزك تحس وانت راكب عربيتك انك ماشي على مخدات مش أسفلت. مع الطرق بقى محتاج ايه؟ ايوه، شوية شجر ونخل كده يهفهفوا عليك وانت في السكة، حتى لو هيكلفوك عربية مية مخصوص كل كام يوم والناس مش لاقيه تشرب، برضه مش مهم، الناس ولا الشجر، انا عاوز افهم انا. خلصت الشجر خلاص؟ مفيش مانع بقى من شويه تقاطعات وميادين عامه في كل حته في البلد، ودي مش محتاجه اقول لك هتملاها ايه؟ ايوه والله ينور، يوفط واعلانات عنك وتمثال ليك قدام كل نافوره وبوستر عملاق على مدخل كل حي. بص انا عاوز الناس تشوف صورتك اكتر ما بتشوف القطط والكلاب في الشارع. وطالما اتكلمنا عن اليوفط والتماثيل، يبقى بالمره نتكلم عن النصب التذكاريه. عاوزك تعمل كام واحد كده بيعبروا عن رموز عند الناس ويبقوا بيمجدوا برضه فخامتك، منها انه ما يكونش كله تماثيل تماثيل عشان الملل، ومنها تبقى عملت حاجة فيها تمحيك بالدول الديمقراطية. عندك برا عملوا قوس النصر في باريس، ونصب نداء الوطن الأم في فولجوغراد، والكولوسيوم والبانتيون في روما، ووادي الشهداء بتاع فرانسيسكو فرانكو. التذكارات البسيطة دي لما يعملها مقاول شاطر أو فنان شاطر يعني بتبقى صيعة قوي، بتعجب الناس والأجانب مع بعض، لأن الناس بتحب الرمزيات أكتر من الحاجات الواضحة المباشرة. معرفش أنا مين اللي ما يعجبوش 9000 تمثال في تقاطيعك الحلوة في كل حتة في البلد، بس ماشي، طالما عاوزين رمز اديهم واحد مش مشكلة. احيانا بقى في حكام بيتطرفوا شوية في حكاية الرمز وبيفتكروا ان الاكبر حجما معناه بالضرورة الاكثر قوة، فتلاقيهم يبنوا حاجات عجيبة لمجرد اللقطة مش اكتر، اكبر كاتدرائية، اكبر مسجد، اكبر، ما تخافش يا ريس مش هقول اسمك، هم عارفين لوحدهم مش محتاج اقول يعني، احنا كنا بنقول ايه؟ يبنوا حاجات عجيبة. عندك مثلا في طاجيكستان الرئيس امام علي رحمن بنى مكتبة ضخمة لدرجة ان من حجمها ما كانش لاقي كتب اصلا يملاها بيها، واضطر يطلب كتب من الطلبة بالاكراه عشان يسد العجز، لكن تفضل بطل أكبر هبدة في التاريخ متسجلة باسم هتلر، اللي كان عاوز يبني مدينة كاملة عشان تبقى عاصمة ألمانية جديدة فوق أنقاض برلين القديمة اسمها جرمانيا، وكان مخطط أنها تبقى عاصمة العالم وأكبر مدينة فيه، وتبقى مليانة برموز معمارية بتعبر عن الأمجاد والانتصارات اللي حققها، وتماثيل ونصب تذكارية هيلمها من أوروبا لما تبقى ملكه، وقصور وطرق وكباري، وكل ده عشان تبقى تتويج في نظره للرايخ الثالث الجديد. بس الحمد لله ربنا اراد انه ما يكملش مشروعه، عشان دي لو كانت كملت كانت هتنافس العاصمه الاداريه جدا. خلصنا طرق والكباري والحاجات اللي على الارض دي، ندخل على الجو بقى، الطيارات والمطارات بتاعتك. بما انك صاحب البلد فليك كل الصلاحيات تبني مطار دولي جديد يحل محل القديم عادي جدا، بحجه انه قدم، انه صغير، اي حاجه، ويبقى ساعتها ليك الحق تختار الموقع والمستثمرين ومين هيشتري اسهم الملكيه اللي هو انت واصحابك يعني، بس عيش الدور عادي، ومين هيمول المشروع سواء المطار نفسه او الطرق اللي بتوصل ليه او المطاعم ومحلات الهدايا فيه. وممكن حكومتك تبقى تحلي بكم مشروع كده على خفيف في المنطقه اللي حواليه سواء الكافيهات او الفنادق، مش حكايه يعني. متخيل مشروع واحد زي ده في كم فرصه مكسب ليك، وكم حنفيه هتفتحها عشان تصب في حسابك، وكل ده وانت قدام الناس الشريف النزيه المصلح الاقتصادي اللي جاي يبني لهم مطار جديد لانج. بس خد بالك هتبقى عيبه في حقك لو بنيت كل ده ونسيت تعمل شركه طيران اصلا مملوكه للدوله قبل اي حاجه. ده تقريبا حاجه زي وسام شرف كده بيعمله كل ديكتاتور في الدول الناميه عشان يتباهى بيه ويكسب احترام العالم، لدرجه تحس انها بقت قاعده اساسيه، بمجرد ما يمسك الحكم لازم يبني مطار ويعمل شركه طيران وطنيه، ولا يحس انه ناقصه حاجه. هتقول لي بس انا ما بفهمش حاجه في الطيران والكلام ده، اقول لك وانت يعني كنت بتفهم في غيره؟ ما تقلقش، دور لك على رجل اعمال شاطر او مستثمر بيفهم، او حتى استعين بشركه طيران رسميه تدي لك طيارات وتوفر لك طيارين ومساعدين ومهندسين صيانه وموظفين في كل ركن في الشركه، وتدرب كل دول طبعا. وما تنساش طقم المضيفين والمضيفات، خصوصا المضيفات، واخد لي بالك انت؟ عاوزك تنقيهم على الفرازه وتوصى، دول وجهه بلدك في العالم، عاوزهم يقولوا ما فيش ستات حلوه في شعبك ولا ايه؟
واعذر الرجاله عن الستات، الرجاله يحاكموا حكمه عادله ويعذبوا، والستات يا فندم ابعتهم للصرف. انا
موضوع شركة الطيران ده مش حاجة صغيرة على فكرة، فما تستهونش بيه، دي هي اللي هتبني لك علاقات استراتيجية مع دول تانية، زي ما عملت شركة طيران نيكاراغوا مثلا اللي عملت روابط بينها وبين دول صديقة أو ممولة زي فنزويلا والمكسيك أو روسيا عن طريق كوبا، وأكدت طموح رئيس نيكاراغوا وإن عنده أهداف سياسية حققها من خلالها أكبر بكتير من الأهداف الاقتصادية. عشان كده مش مهم الكهرباء اللي بتقطع، ولا شعبك اللي بياكل بالعافية، ولا مصانع بلدك اللي مش عارفة تنتج قصافة حتى، وأقصى حاجة وصلت لها رباط الجزم، المهم المطار وشركة الطيران عشان العالم يشوفك ويبقى لك مكان فيه ويقول عنك إنك رئيس ذكر حقيقي. بس أهم حاجة الله يسترك تخلي بالك، مش عاوزين أي حوادث خالص، يعني تهتم بالطيارات كده وصيانتها وطاقم الطيارين والإدارة بتاعتهم يكونوا كلهم على أعلى مستوى، أحسن بدل ما تبقى بتبني لنفسك سمعة حلوة تلاقيها انهارت من أول رحلة جوية وقعت، ولا طيارة من بتوعك لبست في واحدة تانية. حتى لو كان تمن ده إن يبقى فيه إدارة قوية مستقلة وإنت مش هتعرف بسببها تتدخل في الشؤون المالية أو تعين موظفين وترفدهم، معلش ده مش مهم دلوقتي، المهم سمعتك. فمن الآخر لو معرفتش تبني شركة طيران عدلة خليك في بلدك وما تفتحش على العالم أحسن لك، أهو على الأقل هتقعد بكرامتك وتتجنب الإحراج الدولي. وبكده تكون عرفت تقريبا أغلب الحاجات اللي عاوز تعرفها عن الاقتصاد في بلدك، أهمية المشاريع بالنسبة لحكمك، وتجيب فلوس منين، وتعمل إيه مع الفقراء، المشاريع الاجتماعية والمشاريع اللي هتبني منها ثروتك وثروة رجالتك. الاقتصاد هو أقوى سلاح في إيدك طول ما أنت بتحكم، لأنك بتتحكم حرفياً في مصير ملايين، في لقمة عيشهم وصحتهم وتعليم عيالهم، طبقة غنية أو طبقة فقيرة مش فارقة، في الحالتين أنت مسيطر عليهم ومالك رقاب الكل. كونك أهم واحد في هرم الاقتصاد وقاعد على قمته بطولك وبدون منازع بيخلي ليك صلاحيات ملهاش حدود، أنت اللي بتقرر مين هينجح ومين لا، مين هيكبر ومين هيفضل زي ما هو مكانه، ومين مغضوب عليه أصلا فتبعده عن المشهد خالص. أنت اللي بتختار الكل من أكبر راس لأصغر راس، زي الصين اللي الأثرياء الجدد فيهم بيختارهم الحزب الحاكم بنفسه وبيشكل منهم نخبة تجارية جديدة ولاءها للحاكم، وعندها بدل السبب ألف يخليها تدعم الوضع الحالي في البلد وتحميه مهما كان فيه فساد أو ظلم أو استبداد، بصورة تحسسك إن هم جزء من النخبة الحاكمة للبلد مش مجرد منتفعين، لدرجة إنهم بيبقوا جاهزين يتدخلوا بقوة لما يشوفوا أي محاولة لتغيير المشهد حواليهم أو خطر على مصالحهم أو أي حاجة تهز استقرار الوضع السياسي الحالي وخلاص. مهما كان بقى حرب أهلية ولا صراع عرقي ولا أي حاجة، هيتدخلوا بكل قوتهم وهيعملوا أي حاجة، بس المهم مصالحهم تفضل مستقرة ما تتهزش. لما تعمل كده وتختار مين يغتني ويكبر هتكبر ومين لا، هتبني لنفسك ظهير يدافع عنك ويسندك فوق اللي عندك من الاصل، لانك انت اللي كبرته واديته الفرصه يبني نفسه ويعمل ثروه ويكون مصالح وعلاقات، فهيبقى مديون ليك دايما، او على الاقل عارف ان مصلحته في وجودك بس. على الناحيه الثانيه، زي ما هتكبر ناس هتمسح ناس من الوجود، وهتستخدم الاقتصاد بالصياعه عشان تقرف معارضينك وتطلع عينيهم. احيانا هتلعب من ورا الستاره وتعمل فوضى اقتصاديه واجتماعيه من تحت لتحت في المناطق اللي عارف ان المعارضه مسيطره عليها، وتبقى انت بره الصوره والمعارضه بتتضرب بالشعب نفسه فمالكش دعوه. لكن احيانا ثانيه هتلاقي نفسك بتلعب بغشوميه وبجاحه وعيني عينك، زي ما عمل هوجو تشافيز اللي كان بيشجع العمال يعملوا اضرابات في الشركات الخاصه اللي خرجت عن طوعه وعرضته، وكان بيفرض حظر على ارصده المعارضه وعلى صلاحياتهم ان هم ياخدوا اي قرار في الدوائر السياسيه اللي بيقودوها، وكان بيطلع قرارات تسمح له كسلطه تنفيذيه انه يوقف التحويلات الماليه للولايات اللي اغلبيتها معارضه. لا، ولما يلاقي نفسه زهقان يقوم يأمم المواني فيها او يحرمها من اي مورد مالي وخلاص. مش كل الخيوط السياسيه في ايدك والاقتصاد كله عباره عن شخص اسمه سعادتك، يبقى تستخدم سلطتك لاقصى درجه، ما تسيبش مجال للغلط، ما تستهونش بشيء حتى لو كان انك تختار بنفسك موظفينك واحد واحد، مفتش جمارك، قاضي، مسؤول ضرائب، اي موظف مهما كان في عرف السلم الوظيفي ولا حاجه في نظرك، مش مهم، اختاره برضه. جايز يكون وضعك متعب يعني، لكن ضروري، ده العمود الفقري لبلدك ولازم تبقى عارفه وعارف كل تفصيله فيه. ما تمسكش في العظم وتنسى ان فيه غضاريف واربطه احيانا بتبقى بنفس اهميه العظم واكتر، لانها الشبكه اللي بتربطها ببعض. وحتى لو انشغلت او لقيت العبء عليك ما يسمحش تقعد تختار وتنقي وترفض وتعين، خلي ليك دايره مقربه هي اللي تختار لك، مندوبين بتثق فيهم هم اللي ينقوا ويرشحوا ويعينوا اللي شايفينه مناسب ويعرف يخدمك باخلاص. ده المعيار الوحيد اللي هتختار الموظف بناء عليه، الاخلاص ليك. لو حطيت مجال للجداره والكفاءه سواء في الوظائف او حتى في السوق، هيبقى وجودك زي عدمه، نظام وماشي زي الساعه، بتمر عليه اسماء وتمشي اسماء، لكن المهم السيستم واحد. لكن لما تكون انت اهم ترسي فيه والموظفين متعينين فيه بس عشان انت موجود، فده هيخلي وجودك مش بس مهم، ده حيوي، وانهيار النظام كله مربوط بغيابك. اكبر دليل على كده ان في روسيا اول ما تعرف ان بوتين مش هيقدر بحكم الدستور يمسك فتره رئاسيه ثالثه في 2008 وانه ماشي خلاص، كل رجاله الدوله كانوا مرعوبين، لان قوتهم وقوت عيالهم بيتمثل فيه هو بس حرفيا. فلما يختفي نصهم على الاقل هيترمي بره، لكن لما بوتين لعبها بالصياعه وسمح لمدير حملته الانتخابيه وصاحبه ديمتري ميديفيف انه يمسك الرئاسه، ديمتري كافئ بوتين وخلاه رئيس وزراء واداله تقريبا كل الصلاحيات في الدوله. بعدها باربع سنين في 2012 اتفقوا الاثنين ان ديمتري حلو قوي عليه كده وما يترشحش تاني خلاص، ويسيب بوتين يرجع الحكم. ساعتها كان تسقيف موظفين الدوله واصل لاخر القاعه من كتر فرحتهم، محدش اهتم بوتين وصاحبه اتفقوا على ايه، ولا مين هيمسك انهي منصب ويبقى له كل الصلاحيات والتاني خيال ما قتله. لا، كل اللي اهتموا بيه انهم خلاص كده اطمنوا على اكل عيشهم برجوع اللي خيرهم وخير عيالهم في ايده، وانهم ضامنين انهم هيفضلوا في وظائفهم ويفضلوا يكسبوا طول ما هو موجود.
خلال مؤتمر حزب روسيا الموحد الذي عقد في قاعة ليوينك الرياضية في موسكو، أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ترشيح رئيس وزرائه فلاديمير بوتين لسدة الحكم في الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار مارس المقبل. أرى أنه سيكون من الجيد أن يدعم المؤتمر ترشيح زعيم الحزب فلاديمير بوتين لمنصب رئيس البلاد. بوتين الذي كان رئيسا لولايتين من عام 2000 إلى عام 2008 رد قائلا: أريد أن أحيي موقفكم الإيجابي تجاه اقتراح الرئيس ميدفيديف بأن أترشح للانتخابات الرئاسية، إنه لشرف كبير لي. أعلن ميدفيديف لم يكن مفاجئا، بل هو تبادل للأدوار يعود فيه بوتين رجل روسيا القوي إلى رئاسة البلاد بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية لتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
أنا بقى عاوزك تبقى كده، كل الناس دي بقى امالها فيك انت، الاقتصاد بيلف حواليك انت، وكل شبكات الناس دي لازم تتصل بيك في الاخر، من اصغر راس لاكبر قياده او مسؤول او حزب. دلع اللي حواليك وما تبخلش عليهم، زود مرتبات وادي مكافآت بسبب وبدون سبب، عملت كده خش على الهدايا. الهدايا الشخصيه مهمه جدا جدا، وياما فتحت علاقات وربطت ناس مع بعض، خصوصا مثلا في البلاد اللي ما فيهاش سلع رفاهيه كتير، او مش فاتحه سوق لمنتجات عالميه عندها وقطع العلاقات السياسيه والاجتماعيه مع الدول اللي بتنتجها. ساعتها تلاقي البراندات العالمية دي بتتحول لكنز وهدية قيمة جدا، تمشي صفقات وتظبط محاسيب وتفتح قنوات اتصال مع قيادات، ومفيش اكتر من كوريا الشمالية بتاعت القلة ده اللي موقف العالم على رجل. ومع ذلك المسؤولين عندهم في الحزب من نتنتهم بيبقوا مستنين هديتهم بطاقة تموين اضافية مثلا فيها رز وذرة والكلام ده، اما المسؤولين الكبار فمستواهم ما يسمحش بشغل التموين والزيت والعدس ده، فبيهادوا بعض بساعات رولكس وبدل ارماني وشنط من جوتشي. بس سواء دول او دول، فالهدايا في حد ذاتها سلاح مهم ما تستهوش. تهونش بيه، ويفتح لك ابواب كتير وانت قاعد مكانك، وهيخلي ليك خدمه عند كل واحد اديته هديه زيه زي كل واحد عينته في منصب او عينت حد من عيلته او قدمت له خدمه او حطيت له قرشين في حسابه. استخدم الوسيله اللي تحبها، المهم في الاخر تحقق لك هدفك اللي انت عايش عشانه في ام البلد دي، ان تبقى كل تفصيله فيها مهما كانت كبيره او صغيره ملكك وفي ايدك لوحدك، كل علاقاتك واعمالك وبرامجك ومشاريعك تبقى بتاعتك وبتخدم عليك، سواء بشكل مباشر بالربح وزياده السلطه او مش مباشر بالسمعه الحلوه والدعايه ليك، حتى والله لو كانت مجرد اعانات عاديه رايحه لدول تانية. شوف مش بتعمل خير، بس لازم برضو يبقى عليها اسمك مش اسم بلدك، لو اضطريت تحط اسم الشعب او البلد يبقى ترزع صورتك فوقيها غتاتة كده عشان ترسخ في ذهن الناس عندك وفي ذهن الدولة اللي رايحة لها الإعانة وفي ذهن كل دولة في العالم هتشوف وكالات الأنباء اللي بتصور الإعانة إنك أمين الخزنة واللي قاعد على الكاشير ومدير المخزن وصاحب المحل ذات نفسه، المال مالك والتجارة بتاعتك والباقي كله شغال عندك. يمكن يبان كل ده في الأول صعب، بس بمرور الوقت هتبقى حريف فيه ومتودك لدرجة تخليك تبقى بتعمله وانت سايب ايديك، بتعمله بشكل روتيني كده مش محتاج مجهود، وزي ما اتعلمته هتعرف تتعلم الأصعب منه في كل سنة بتمر عليك في الحكم. انت لازم تعرف ان الطريق لسه مخلص، ده يا دوبك عديت أول خطوة ولا خطوتين والباقي أصعب بكتير. الشعب ما شافش منك غير وش المصلح الأسطوري، وش البطل اللي جاي ينقذهم وينقذ اقتصادهم ويقدم لهم مشاريع اجتماعية ترضيهم حتى لو كانت في حقيقتها بترمي لهم فتافيت. ده اللي الشعب شافه منك، بس جه الدور بقى انك تتعلم ازاي يشوفوا وشك التاني لما تحتاجه، ازاي هتحكمهم بالحديد والنار، ازاي هتعاقب وهتسجن وهتقمع وهتزرع فيهم الرعب منك زي ما عرفت تزرع فيهم محبتك، ازاي هتعمل كل ده. هذا كما تعلمون امر شرحه يطول، وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.